بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد 16 من شهر جماد الثانية لعام 36 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم جميعا. وكنا وقفنا عند الآية 69 بعد 100، أليس كذلك يا شباب؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطنعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. روى ابن جرير عن إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله إلى أهل بئر معونة قال لا أدري 40 أو 70، وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري. فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ فقال أراه ابن ملحان الأنصاري رضي الله عنه أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتى حواء منهم فاختبأ أمام البيوت، ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول الله إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، فقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. وقال إسحاق حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناها زمنا، وأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال وقد روى مسلم رحمه الله عن مسروق رضي الله عنه قال إنا سألنا عبد الله رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقد روى نحوه من حديث أنس وأبي سعيد، وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة، تفرد به مسلم. وروى البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال لما قتل أبي رضي الله عنه جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ورواه مسلم والنسائي بنحوه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله هؤلاء الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وما بعدها. ورواه ابن جرير وأبو داود والحاكم. لاحظتم أن ابن كثير رحمه الله تعالى بدأ بذكر قصة إيش؟ بئر معونة. وقصة بئر معونة كما تعلمون أن أصحابها قد قتلوا، أن أصحابها رضي الله تعالى عنهم قد قتلوا. وبئر معونة ومقتلة القراء من أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم مكث يدعو عليهم شهرا بعدها، مكث يدعو على من غدر به وقتل هؤلاء القراء شهرا كاملا بعدها. كما تعرفون ذلك في مسألة القنوت وما يتعلق به. الآن السياق يدل على أن هذه الآية علاقتها بأحد، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا مشايخ؟ هي مذكورة الآن بعد أحد، وسيذكر بعدها ماذا؟ قصة أحد أيضا اللي هي حمراء الأسد، يعني ما جاء بعد أحد مباشرة وهي حمراء الأسد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. السؤال الآن، من يعرف منكم متى وقعت سرية بئر معونة؟ سرية بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 أو كما في حديث أنس أو 70، ها متى وقعت؟ قبل أحد ولا بعد أحد؟ ها ها اختلفتم، بعضكم يقول قبل وبعضكم يقول بعد. ها يا شباب يا مشايخ، ها بعد أحد ولا قبل أحد؟ طيب أنا لن أجيب، أترككم الليلة تبحثون، لأن هذه قضية مهمة يا إخوان. تسلسل سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته مهم، وإن كان فيها خلاف، يعني ليست كما يقولون كلها قولا واحدا، واضح في خلاف في بعضها في التقديم والتأخير، لكن لا إشكال. ولذلك العراقي الحافظ العراقي في الألفية عد أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم 60 سرية، بينما المتفق عليه 40، المتفق عليه منها 40 و20 فيها خلاف، فيها خلاف هذه السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التي خرج فيها وهي التي تسمى غزوات، جميل، فهي كم؟ 28 وقيل 22، واضح؟ فهي دائرة بين 22 أو خلونا نقول بين 20 و30، فهي دائرة بين 20 و30، هذه التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والسرايا التي لم يخرج فيها وإنما هي بعوث بعثها صلى الله عليه وسلم دائرة بين 40 و60. معرفتها ومعرفة وقع يعني أماكنها أيضا مهم، والقبائل التي استهدفتها أيضا مهم، وكذلك أيضا معرفة ما نزل فيها من الآيات. ولذلك الذين لاحظوهم هنا من ابن كثير رحمه الله تعالى أنه اعتبر ماذا؟ نزول هذه الآية في بئر معونة قولا مقدما، ولذلك قدمه، مع أنه ذكر فيما بعد رواية مسلم ورواية البخاري وهي بلا شك أصح مما ذكره عن ابن جرير هنا، أنها في أحد، أنها في أحد. لكن هذا ينبني على الخلاف الذي ذكرناه لكم سابقا في قضية إيش أسباب النزول، وأن أسباب النزول نوعان، منها ما هو مباشر في النزول، ومنها ما هو إيش داخل في المعنى، داخل في المعنى. فنحن إذا أخذنا رواية إسحاق بن أبي طلحة هنا عن أنس، فاللفظ هنا يدل على ماذا؟ على أنها لا، على أنها سبب النزول، وأنه نزل فيها قرآن ونسخ وبقي منه هذه الآيات، على أنه نزل فيها في غزوة بئر معونة وسرية بئر معونة نزل فيها قرآن ونسخ بعضه وبقي منه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فهمتم؟ ولذلك قدمها ابن كثير رحمه الله. وعلى العموم بئر معونة قريبة جدا من أحد، بئر معونة قريبة جدا من أحد، لكن لن أجيب، سأترك الجواب لكم في الدرس القادم، والذي سيأتي بالجواب سيأخذ جائزة، ما أدري. كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام وأنا به زعيم. فأنا كفيل لمن يأتي بالجواب الصحيح الدقيق، يعني أنا متأكد أنكم ستجيبون إن شاء الله صحيح، لكن نريد الأدق. لا غدا، إيه. طيب فمن يأتي بالأدق سيأخذ الجائزة. ها؟ إيش نشوف هذا، لكنها جائزة مادية محسوسة لا تخاف. طيب ها؟ الله أنتم إذا طرينا الجوائز. طيب أنا مقصدي من هذا أن تنتبهوا لهذه القضية، ولذلك لاحظوا أن ابن كثير الآن قدم قضية بئر معونة، مع أنه الآن آخر رواية مرت معنا وهي رواية جابر صريحة في أن هذه الآية نزلت في أحد ولا لا؟ واضح؟ صريحة. لكن هل هي صريحة في المباشرة؟ في أن جابر رضي الله عنه كان يبكي بعد أحد مباشرة، أو أن ذلك كان ولو بوقت؟ يحتمل. نعم، جزاك الله خير، يحتمل. لماذا يحتمل؟ لأنه يقول إن الصحابة ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، فهذا يدل على ماذا؟ على تطاول الوقت، وأنه هو شعر من عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم الإذن في ذلك، الإذن في ذلك. واضح يا مشايخ؟ فإذا قد تكون اتفقت مع بئر معونة، وبهذا يكون ممكن الجمع بين حديث أنس وحديث جابر ولا لا؟ ممكن. واضح؟ فتكون هذه الآية نزلت في تصلية مصاب المؤمنين عموما، سواء الذين في بئر معونة وهم بلا شك فجيعة، والذين في أحد وهم أيضا لا شك فجيعة.
تحت سبب النزول؟
أي، فتحت سبب النزول وإن تعددت الحالة أو الحادثة. واضح؟ يعني هذا من باب الجمع، من باب الجمع. وإلا من قدم رواية البخاري في الحجة في حديث جابر بالذات واضحة، واضح؟ بخلاف التي في مسلم، يعني فإنها يعني فيها احتمال، فيها احتمال. طيب، نعم شيخ. إيه؟ بلى بلى، لكن هو يقول إن الصحابة لم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، فهذا يدل يعني مثل ما ذكرت أنت على المباشرة. جميل، جزاك الله خير. طيب، أما قضية فضل الشهيد وثوابه في الجنة، فأظن الأحاديث فيه صريحة واضحة، وإرادة بن كثير لها هنا هو من باب التفسير المباشر، هو من باب التفسير المباشر، لأن الله عز وجل هنا ما صرح، قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. كيف أحياء وكيف يرزقون؟ في الحديث تفصيل ليس موجودا في الآية، وإن كان أيضا حتى الذي في الحديث هو من علم الغيب. واضح؟ يعني لا نستطيع تكييفه. واضح؟ لكن فيه في الحديث تفصيل ليس في الآية، في الحديث تفصيل ليس في الآية، في قضية كيف يرزقون وكيف أرواحهم حية هناك، ومن هو الحي منهم، هل هو الروح أو الجسد؟ واضح؟ لأن الله عز وجل هنا قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، فالحديث حدد على أن أرواحهم هي الحية التي تسرح في قناديل تحت العرش في الجنة. نسأل الله لنا ولكم
ما قطع الطمع عن إدراك كل الحياة.
نعم، بلا شك بلا شك، بل بالعكس يتمنون أن يعودوا ليعودوا، يتمنون أن يعودوا للدنيا ليعودوا شهداء. أي نعم، ليحيوا مرة أخرى لما رأوا من الفضل في ذلك. الله المستعان. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نار، على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. تفرد به أحمد وإسناده جيد. ابن كثير ليش أورد هذا الحديث؟ في تحديد إيش؟ أيوة، في تحديد الرزق وأنه بكرة وعشية، بينما الحديث مثلا الذي في البخاري والذي في مسلم إيش فيه؟ أنها ترد أنهار الجنة وتأكل. واضح؟ فتحديد هذا يعني انفردت به هذه الرواية. قال: ورواه الطبري: وكأن الشهداء أقسام. لاحظتم الآن فقه ابن كثير، وهذا من الفقه النادر، وهذا من الفقه النادر. قال رحمه الله: وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر، فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، والله أعلم. وهذا جمع دقيق ولطيف، وكلا الجمعين سائغ، وكلا الجمعين اللذين ذكرهما رحمه الله سائغ. إما أن الشهداء أنواع، فمنهم من يكون كذا ومنهم من يكون كذا، فهم مراتب كسائر أهل الجنة، أو أن هذا إيش؟ مبتدأ ومنتهى. فمبتدأ هذه الطير هو إيش؟ القناديل التي تحت العرش، ومنتهى هو هذا النهر الذي في باب الجنة، فهي لا تخرج عن هذا الحد، فهي لا تخرج عن هذا الحد. قال: والله أعلم. قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة. تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها، ترى ما فيها من النظرة والسرور، وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رواه عن محمد بن إدريس الشافعي، عن مالك بن أنس الأصبحي، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فاسأل الله من فضله يا مشايخ، اسأل الله من فضله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من يرزقون الشهادة وهم في بيوتهم، أو معنى الحديث. فالشهادة منزلة ولا شك أنها عالية، ولا شك أنها خاصة للخلص من عباد الله عز وجل المؤمنين المخلصين المتقين المخبتين القانتين، ولذلك ابتغاؤها مهم، بل هو هدف في حياة المؤمن، بل هو هدف ينبغي ألا يغيب في حياة المؤمن. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بالشهداء في عباده الصالحين. قال رحمه الله: قوله يعلق أي يأكل. وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. وقوله: فرحين بما أتاهم الله من فضله، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله، وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. نسأل الله الجنة. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه في قصة أصحاب بئر معون السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، قال: وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم، يدعو عليهم ويلعنهم. قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع: أن بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضانا. ثم قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله: هذه الآيات جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. هذا ماذا يسمى؟ مشايخ، تأملوا كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وسفيان يقول: إذا جاءك التفسير عن عبد الرحمن بن زيد فعليك به. ماذا يسمى؟ يقول: أعيدها، هذه الآيات جمعت المؤمنين كلهم، انتهينا من هذا، سواء الشهداء وغيرهم. يقول: وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. إيش هو؟ إيش يسمى هذا الأسلوب؟ لا، هو مقابلة بلا شك، مثاني يعني قصدك، أن الله عز وجل إذا ذكر فضل الأنبياء ذكر فضل المؤمنين، أو ذكر ثواب الأنبياء ذكر ثواب المؤمنين لأنهم أتباعه، صح؟ لا إشكال هذه يعني. لكن أنا مقصدي ماذا يسمى هذا العلم؟ هذا يسمى عادة القرآن أو أسلوب القرآن، هذا عادة من عادات القرآن، أن الله عز وجل إذا ذكر فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وثوابهم ذكر فضل إيش؟ المؤمنين. لماذا؟ لماذا يا مشايخ؟ ترغيبا في اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقتفاء أثرهم، ترغيبا في اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والاقتداء بهم، فهذا فضل للأنبياء ما تقول خاص بهم، بل الله عز وجل يقول لك هو خاص بهم ويش وخاص بكل من اتبعهم، فاتبعهم مثل ما قوله سبحانه وتعالى وحسن أولئك رفيقا، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، ثم قال والصالحين، ثم قال وحسن أولئك رفيقا، يعني وأحسن بمن كان رفيقا لهؤلاء. فهمتم هذا؟ فهذه الكلمة من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تعتبر قاعدة مهمة تفيدنا كثيرا في معرفة أسلوب القرآن، في معرفة أسلوب القرآن. وإذا حاولت، وطبعا هو قال غالبا، وهي بلا شك غالبا يعني قد يخرج منها المثال أو المثالين، لكن ليس كثيرا، وإنما الأكثر هو ذكره ذلك، الأكثر وذكر ذلك. اللهم استعان. قال وقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قال رحمه الله هذا كان يوم حمراء الأسد. حمراء الأسد ذكرنا لكم أنه بعد أحد مباشرة، أليس كذلك؟ قال وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم تندموا لما لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة، يعني جعلوا هذه الغزوة حد فاصل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا، ولم يأذن صلى الله عليه وسلم لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله. لماذا؟ ها، لأنه حصل خصومة بين جابر وأبيه في خروج لأحد. أيوة، فهمتم؟ طيب، قال سوى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال لما سنذكره. فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله ولرسول الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق، هنا سؤال لكم، معلش ما دمنا في هذا الخضم، لماذا ابن كثير كذلك أيضا ابن جرير وغيرهم من الأئمة دائما يستشهدون بأقوال محمد بن إسحاق في السيرة؟ هو إمام لا شك، لكن غيره أيضا أئمة كثر. من أهل دمشق، وأهل دمشق كانوا أرجح في المغازي، هذا الكلام صحيح، لكن غير ذلك أيضا.
هو الإمام،
هو إمام وغيره أيضا إمام.
ابن هشام يعني
مستخلص. لا، أترك ابن هشام، نحن نتكلم عن محمد بن إسحاق. هناك من اهتم بالمغازي في زمن محمد بن إسحاق.
له اهتمام حديث، يعتني بالإسناد.
هو يعتني بالإسناد، ولذلك العلماء يقبلون مراسيله، يقبلون مراسيل الحسن ومراسيل محمد بن إسحاق، لكن الذي في نفسي ليس هذا، غير هذا أيضا. كل ما ذكرتموه صحيح. محمد بن إسحاق، لماذا تلاحظون أن ابن جرير، ولاحظوا أيضا هذا في ابن كثير وغيره من الأئمة حتى البخاري، يكثرون من ذكر أقواله رحمه الله في السيرة،
كونه قريب
كونه لا لا عدد لا في فيه فيه من كان في زمانه.
لأنه ضعف في الحديث
بلا شك، ذكرنا هذا، ولذلك قلنا يقبلون مراسيله، فهو ثقة، ويعني لا ليس هذا، الشيعة كثروا بعد ذلك، غير ذلك. محمد بن إسحاق، أيوة،
كان يقف بنفسه في أماكن الغزوة، كان
بلا شك محمد بن إسحاق له اهتمام وتتبع في قضية مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفائدة التي أظنها والله تعالى أعلم جعلت الأئمة يعتبرون قوله أكثر من قول غيره، هو أنه يسبك الأحداث بعضها مع بعض، فمجموع الروايات هو يلخصه لك بطريقة يؤلف بينها، وما دام الرجل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، واضح، والعلماء رحمهم الله تعالى قبلوا مراسيله من هذا الباب، فهو يضبط وإيش ويرتب الأحداث، يضبط ويرتب الأحداث، ولذلك خلافه في مسألة التقديم والتأخير في السير يعتبر من المرجحات، قوله يعتبر من المرجحات، واضح مشايخ؟ ليس على إطلاق، لكن يعني يعتبر واحد من المرجحات، يعتبر واحد من المرجحات. ولذلك تلاحظون أنه أئمة مثل ابن جرير الطبري، مثل البخاري، واضح، هؤلاء من المتقدمين. ولاحظوا ابن كثير رحمه الله من المتأخرين بالنسبة طبعا للمتقدمين، يعتمدون قوله، وهذا كثير، وهذا كثير، واضح يا مشايخ؟ فعامة أهل الرواية يعتمدون قوله، فعامة أهل الرواية يعتمدون قوله، لا سيما في قضية السير والمغازي، في قضية السير والمغازي، ويقبلون مراسيله. فغير ما ذكرتم هو أنه يحبك ويسبك هذه الأحداث ويرتبها، فهذا لا شك أنه يكون أريح للقارئ. ولذلك لاحظوا ابن كثير هنا ما حاول أن يورد الروايات، وهي موجودة، الروايات المذكورة في حمراء الأسد موجودة مستقلة، لكن جاء بكلام ابن إسحاق حتى إيش يلخص لنا الكلام في هذه الغزوة. فهذه فائدة مهم جدا أن تنتبهوا لها. قال رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال. لاحظتم التحديد الدقيق؟ فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو، وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال محمد بن إسحاق: فحدثني عبد الله بن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا. لاحظتم الآن ابن إسحاق أسند هنا، بينما الكلام السابق ما أسنده. قال: كان شهد أحدا، قال: شهدنا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي أو قال: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل، يعني ما يستطيع أن يمشي لوحده. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أيسر جراحا منه، فكان إذا غلب، يعني إذا تعب وعجز، حملته عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وروى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة ابن الزبير رحمه الله: يا ابن أختي، كان أبواك منهم. من هم أبواه؟ الزبير و الزبير ومن؟
عبد الله الجد
والأب. صرح وقال الزبير وأبو بكر. لماذا؟ لماذا سمت أبا بكر أبا له؟ إلا أنه جده لأمه. نعم، هو ابن أسماء بنت أبي بكر. قال: كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر. لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير. ورواه الحاكم، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه كذا قال. ورواه ابن ماجة وسعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي. وقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اكترثوا لذلك، بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى البخاري عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورواه النسائي. طيب، قوله هنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا تجدون كلام طويل للمفسرين، وتلاحظون أن ابن كثير رحمه الله هنا اختصره ففسره بالمعنى العام. كلام المفسرين رحمه الله تعالى في هذه الآية يطول في عندما من المراد بالناس الأولى ومن المراد بالناس الثانية ومن المراد بالناس الثالثة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، واضح؟ فالناس الآن الذين قال لهم الناس، أي لهم هم يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الناس من هو؟ ها؟ لا ليس أبو سفيان.
المنافق اللي قدم المدينة وقال له
أن
العرب يجمع لكم بمكة.
ها؟
المنافقون. عبد الله بن أبي سلمة حينما كان في مكة.
قيل بالمنافقون وقيل غير هذا، لكن أيضا سموا رجلا، أيضا سموا رجلا قالوا هو الذي جاء بخبره المشركين. أيوة، لأن المشركين شاوروه. أيوة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن قريشا الآن يتآمرون للرجوع، واضح؟ ولذلك انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. على العموم بغض النظر، لأنه هنا إشكال في مسألة الروايات أصلا، واضح؟ فخروج ابن كثير رحمه الله هذا المخرج يعتبر ممتاز جدا في التفسير، أن إذا كثر الخلاف في المسألة في تحديد من هو الشخص كما ذكرنا لكم اللي هو تعيين المبهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس قد جمعوا لكم هذا قريش، واضح لا إشكال فيه، والذين قال لهم هم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن من هم الناس الذين قالوا لهم؟ هل هم المنافقون صاحبهم أو أنه هذا القائل الذي إيش أخفى أمره وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وأن هؤلاء القوم تمالوا على الرجوع أو غير ذلك، أو أنهم قبيلة من القبائل؟ على العموم هذا كله في النهاية واضح لا يفيد، يعني معرفته لا تفيد شيئا، لا تزيد في المعنى شيئا، المعنى يتم بالمعنى الإجمالي الذي ذكره ابن كثير، واضح يا مشايخ؟ سواء كان أيوة، سواء كان القائل هذا فرد أو كان جماعة، سواء كان موافق أو كان مخالف، لا إشكال في هذا في النهاية كله. المهم أن الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماذا؟ ما فزعوا من هذا الخبر، بل ماذا؟ قصدوا إليه، فلما رأوهم أنهم لحقوا بهم وسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة خافوا وقالوا نخشى أن يدل علينا الآن، على ما يقولون كما نقول نحن الآن عندنا مكسب وهو انتصارنا وقتلنا 70 من أصحابه، فلو انتصر علينا الآن انتهى، صار لا فخر لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليهم في بدر ثم انتصر عليهم في هذه، فكما قال أبو سفيان الحرب بيننا وبينه سجال، فهم يحرصون على هذا السجال، يعني إلا نخسر فلا أقل من أننا نتساوى، واضح؟ ولذلك خافوا أن تعيرهم العرب فرجعوا. المقصدي أنه يعني لاحظوا ما يسمى، يعني ما يسمى تعيين المبهم، يعني إيه قد يطول الكلام فيها أحيانا، وفي النهاية المخرج السليم هو مثل ما فعله ابن كثير، أنه إذا طال الكلام فيه ما عندك بالذات يعني كما نقول سند صحيح أو نص يعني صريح قوي يؤيد أحد الاحتمالات، فالأولى التفسير بالمعنى العام وترك الاشتغال بالمبهمات، لا سيما أنها في الأصل أنها لا تزيد شيئا، لا تزيد شيئا في المعنى، ولذلك أبهمه الله عز وجل، لأن العبرة به بإيش؟ ها، بالحدث، وليس العبرة به بالشخص القائل أو الناقل. نعم، قال رحمه الله والعجب أن الحاكم رواه ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. لاحظتم؟ هذه من استدركات ابن كثير رحمه الله. قال وقد روى الإمام أحمد عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، وكذا رواه أبو داود والنسائي بنحوه. قال وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فأكثر منها يا مشايخ، نحن في الزمن فعلا زمن فتن وفتن مدلهمة، ومن لم يكن الله حسيبه فإنه لا حسيب له ولا متكأ، والله المستعان. قال وقد رواه، قال وقد روي هذا من غير وجه وهو حديث جيد رحمه الله. وروينا عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أنهما تفاخرتا فقالت زينب زوجني الله وزوجكن أهليكن، وقالت عائشة نزلت براءتي من السماء في القرآن، فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين. ولهذا قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل، ولم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم، واتبعوا رضوان الله. لاحظتم واتبعوا رضوان الله، كيف اتبعوا رضوان الله؟ الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج مع ما بهم من الجراح. والله ذو فضل عظيم، وهذا لا شك أنه من فضل الله عز وجل عليهم. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فإذا سول لكم فأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فأنا كافيكم وناصركم عليهم. كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله قل حسبي الله إيش عليه يتوكل المتوكلون. يعني ممكن أن يفهم شخص أن أول الآية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، أليس كذلك؟ لكن إذا قرأ آخر الآية وعليه يتوكل المتوكلون علم أنها عامة. نعم جزاكم الله خير. وقال تعالى أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذا تفسير ليش؟ إيه قرآن بقرآن، لكن لأي جزء من الآية؟ يخوف أولياءهم. طيب وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقال ولينصرن الله من ينصره، وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لاحظتم من كثير هنا هل تكلم عن الآية بشيء؟ اكتفى فقط بذكر الآيات، والآيات كما رأيتموها متنوعة متنوعة في الدلالة. قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك من شدة حرصه على الناس. يعني ليس حزنا من النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ ها ليس من حزنه صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ ها إيه ليس من حزنه على ماذا؟ على الكفار أنفسهم، ولكن ماذا؟ من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إيوه شفقة ورحمة منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله عز وجل صفه بأنه إيش؟ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه صفته صلى الله عليه وسلم، وهي لا شك أنها صفة مهمة وينبغي أن تكون في كل داعية. لا يمكن لأي داعية أن ينجح ما لم تكن هذه الصفة فيه، بأن يكون صادقا من قلبه في الإشفاق عليهم، صادقا من قلبه في الإشفاق عليهم. لكن هل ما يراه منهم من تكبر وعناد وجحود ومكابرة وسب وشتم هل يجب أن يعني هل يغير فيه شيئا أو يؤثر؟ لا. ما الدليل؟ هذه الآية، واضح؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال وذلك من شدة حرصه على الناس كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق، فقال تعالى: لا يحزنك ذلك، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، يعني من هلك على الكفر منهم، واضح؟ ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا، لن يضروا الله شيئا، أي ولكن يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وهذا ما يسمى إيش؟ استدراج أو الاستمهال. فالاستدراج والاستمهال يخاف منه العبد المؤمن أشد الخوف، وهو محيط بالكافرين بلا شك. الله المستعان. كقوله تعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وكقوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكقوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا أقوى ما يكون في ماذا؟ في تسلية المؤمنين في مصابهم. لماذا؟ لأنهم إذا علموا أن هذا المصاب إنما هو في صالحهم وأن نتيجته خير لهم، فهذا لا شك أنه يطمئنهم أننا لم نخسر شيئا، وإنما خسارتنا هذه في مقابل ربح عظيم، وهو ماذا؟ تميز الصف، تميز الخبيث من الطيب. الله المستعان. أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة، من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه. وأشد من ذلك وأكبر منه قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ويتخذ منكم شهداء، فيصطفي منهم شهداء ويميز، ومن بقي يميز الخبيث من الطيب. قال: ويفتضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، يعني بذلك يوم أحد، وكذلك أيضا حمر الأسد، وكذلك أيضا بئر معونة، وهكذا في كل مصيبة، وهكذا في كل مصيبة تصيب المسلمين. قال: يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين. وهذا يدل على أن ابن كثير يرى أن السياق لا زال في أحد. نعم. فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهتك به ستر المنافقين، فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. وذكرنا لكم أنه لم يكن قد ظهر النفاق في بدر، وإنما ظهر وبعد أن ظهرت غلبة المؤمنين، فأصبح إيش؟ هؤلاء المنافقين يخشون أمر المؤمنين. والله المستعان. وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرة. وهذا واضح في آيات سورة التوبة ولا لا؟ ميز بين المؤمنين والمنافقين في الجهاد والهجرة. ثم قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب سبحانه، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في الخلق، في خلقه، حتى تميز لكم المؤمن من المنافق، لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك، ومنها هذه الابتلاءات. ثم قال تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مع معنى كلمة يجتبي هنا يختار ويصطفي، واضح؟ لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله هنا ما حاول أن يتكلم عن معناها، وإنما فسرها بآية سورة الجن وآية سورة الأنعام. لماذا ترك ابن كثير هنا؟ هذا السؤال لكم. طيب. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله، أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرعه لكم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، فلكم أجر عظيم. وقوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه، بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان وفي دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ما فائدة ذكر المال الآن هنا بعد ذكر القتل في سبيل الله؟ الجهاد لما ذكره الله عز وجل في سورة الصف أما ذكر أنه نوعين، جهاد بالمال وجهاد بالنفس، واضح؟ فالابتلاء الأول جهاد بالنفس، صح ولا لا؟ وهو القتل في سبيل الله والجراح إلى غير ذلك، هذا جهاد بالنفس. والجهاد الثاني جهاد بالمال، يعني من لم يخرج بنفسه فإنه يستطيع أن يخرج بماله، واضح؟ وهل يسقط هذا هذا؟ لا، واضح؟ ولذلك ابتلى الله عز وجل به. لاحظوا أنه هنا في أحد ما في ذكر لهذا، لكن ابتلي المؤمنون به ابتلاء شديدا. أين؟ في أي غزوة؟ لا، في تبوك، في غزوة تبوك، ولذلك سميت غزوة العسرة. وظهر فيها أمر النفاق ولا لا؟ وظهر فيها البلاء ولا لا؟ فهمتم؟ فهذا هو فائدة ذكره. فكأننا نقول أن الله عز وجل لما ذكر البلاء ذكر البلاء بنوعيه، البلاء بالنفس والبلاء بالمال، أو الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال رحمه الله: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع، يعني حية، أو الشجاع هو يعني أشد أنواع الحيات، نسأل الله العفو والعافية. أقرع يعني أصلع، ليس عليه شيء، ليس على رأسه شيء، وهذا دليل على شدته وكثرة السم فيه. له زبيبتان، يعني مثل القرنين ولكنها من لحم، هذا المقصود بها. يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية. تفرد به البخاري دون مسلم، ورواه ابن حبان. ما فائدة ذكر هذا الحديث؟ يعني هذا الحديث المفترض أن يذكر ماذا؟ ها؟ والذين يكنزون الذهب والفضة في سورة التوبة. لماذا ابن كثير ذكره هنا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالآية. النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالآية في الحديث، واستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية هذا نوع من التفسير. وذكرت لكم أن هذا النوع لم يخدم للأسف. الآيات التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت في المعنى أو كانت على سبيل ماذا؟ أو كانت على سبيل جزء من المعنى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن الإنسان مقصود به الكافر بلا شك في السياق، واضح؟ لكن وجود هذه الصفة في المؤمن والكافر على حد سواء، واضح؟ لكن المؤمن يغلب يقينه جدله، ولذلك نهوا عن أن يسألوا عن شيء لم يبد لهم، واضح؟ بخلاف ماذا؟ هذا الكافر الذي يسأل وهو لا يريد العمل، نسأل الله العفو والعافية. فأنا مقصدي أن استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية بحد ذاته كاف في تفسيرها، واضح؟ ولذلك تلاحظون أن ابن كثير يحرص على الآيات، على الأحاديث التي يستشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص عليها ويجعلها في تفسير الآية، وإن كانت مثل ما نقول نحن من حيث الحكم أو من حيث المعنى الأدق أو الأخص داخلة في آية أخرى، داخلة في آية أخرى، ولذلك يذكره هنا ويذكره هناك رحمه الله تعالى. وهذا ملحظ مهم ودقيق وجيد أن تفهموه من يعني منهجية ابن كثير رحمه الله تعالى الدقيقة. طيب، يقول: تفرد به البخاري ثم قال: وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، ثم يلزمه يطوقه أو يطوقه، يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. ورواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه، يفر منه وهو يتبعه، فيقول: أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا الآن استشهاد ممن؟ يا مشايخ ايوه ابن مسعود، هذا يمكن ثالث مرة الآن يمر معنا اليوم عبد الله، والمقصود به ابن مسعود اللي قبل قليل عن مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود، جزاك الله خير. قال ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه الحاكم ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود منقوفا، وروى الحافظ أبو يعلى عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك بعده كنزا مثل له شجاعا أقرع يوم القيامة، له زبيبتان يتبعه فيقول من أنت ويلك، فيقول أنا كنزك الذي خلفت بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده، إسناد قوي ولم يخرجه. وقوله ولله ميراث السماوات والأرض أي فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل، فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم. فهمتم هذا؟ ماذا يسمى هذا التفسير من ابن كثير؟ لا لا لا، من أي أنواع التفسير هو؟ لا لا، اقرأ اقرأ. ولله ميراث السماوات والأرض قال أي فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل، فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم. هل هذا مذكور في الآية؟ أيوة، جزاك الله خير. هذا يسمى دلالة اللزوم، لأن الله عز وجل لما قال لله ميراث السماوات والأرض، فما دام الميراث له فأنت ماذا؟ أنت مثل الوكيل والنائب فقط، فالمال ماله، واضح؟ ولذلك فسرها ابن كثير رحمه الله بمعنى الآية الأخرى بناء على ماذا؟ على أنه إذا كان هذا ميراثه فإيش؟ فأنت مأمور به، أنت مثل الخازن الآن، مالك حق تقول لا أنا أعطي فلان وما أعطي فلان، صاحب المال هو الذي يقول لك أعطي فلان ولا تعطي فلان، واضح الصورة؟ فما دام أن الميراث ميراث السماوات والأرض كلها لله وأنت جزء من الأرض فإيش؟ فأنت نعم، جزاك الله خير. قال والله بما تعملون خبير أي بنياتكم وضمائركم. والله المستعان، جزاكم الله خير. في سؤال، ها الشجاع قلت لك هو الحية، نوع من أنواع الحيات، كبير وضخم، واضح؟ طبعا الذي في يوم القيامة يأكل الإنسان كله، لكن الذي في الدنيا لا، أقل من ذلك. ولذلك يقول يمسك بلهزمتيه، يعني يمسك حتى بشقيه ويمسك بفمه بشفتيه، فهمت؟ فهذا لا شك أنه من التعذيب، فكيف هذه الحية عادة التي في النار؟ الله أعلم. لكن نحن الآن لما نرى الكوبرا مثلا وغيرها من الحيات الكبيرة هذه نخاف، صحيح؟ فكيف بهذه بالحية التي يصفها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الشنيع وهذه الضخامة وهذه القوة التي فيها؟ طيب هذا السؤال يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيس؟ الكيس ضد العجز، العجز هو التواني والضعف. تقول ما أقدر، أقول لك يا أخي احفظ القرآن، تقول لي ما أقدر، هذا عجز، واضح؟ الكيس ما هو؟ أنك تأخذ الأمر بالعزيمة وتقول أحاول، إلا ما أحفظ القرآن أحفظ 10 أجزاء، أحفظ 20 جزء، فتأخذ نفسك بالعزيمة. وهذا كثير، يعني ربما من الناس بعضهم من بلغ 70 سنة و80 سنة وهو لم يحفظ القرآن ثم حفظ، لماذا؟ لأنه أخذ نفسه بالكيس. ولو أخذ نفسه بالعجز لقال كما يقول عامة الناس لما بلغ إيش المشيب، أو لما بلغ المشاب ودوها الكتاب. فيعني الذي يتوانى هذا هو العجز، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلوم، يعني الله عز وجل يلوم على العجز. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش ذكر في الحديث؟ تعوذ بالله من العجز، لكن أيضا ذكر استعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت كذا كذا. طيب إن شاء الله ننظر فيه ولعل الله ييسره. هل الصحابة، هذا سؤال آخر، السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام فضيلة الشيخ، هل الصحابة الكرام الذين قتلوا في حادثة بئر معونة ذهبوا بطلب من القوم أي أهل المكان أم ذهبوا من باب الدعوة؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم، وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان بناء على طلب، بل كان على أمان من بعض سادات العرب، ولكن حدث في ذلك قصة يعني كما تقرؤون في السيرة طويلة، وحصل نوع من الغدر. لكن المقصود أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا من يبلغ أهل هذا الماء دين الله؟ واحد منهم، فذهب وبلغهم، ما قال أن معه جماعة ولا أنه جاء، ولذلك هو اختبأ حتى ظهر عليهم، يعني أيضا ما ظهر لهم من أول مرة من أين جاء، لكن هؤلاء القوم غدروا به، نسأل الله العفو والعافية. رؤية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك نسمة المؤمن، هل هذا عام لكل المؤمنين أم لمن فئة مخصوصة؟ نحن نقول مثل ما قال ابن كثير، هي عامة للمؤمنين، لكن من الذي يبلغ منازل الشهداء؟ أي هذا هو، هذا يعني من باب الحث والإخبار، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يبلغ تلك المنازل، ولذلك ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يبلغه تلك المنازل، فإن الإنسان والعبد منا ضعيف، كثير الخطأ، كثير الذنوب، لكن إذا سأل الله عز وجل فإن الله عز وجل غفور ورحيم ولطيف بعباده وودود. فهمت من كلامكم أن ابن إسحاق يجمع عدة روايات، نعم، ويدمجها مع بعضها ويرتبها، نعم هذا صحيح واضح، ولكنه أيضا يسند. لو وضعتم معنا أرواحهم في جوف طير خضر قناديل لها، نعم لها قناديل تحت العرش، طيب هذا أظن يعني صورته واضحة، لكن كيفيته لا نستطيع تكييفها، لأن ما في الجنة هو من علم الغيب، فلا نستطيع تكييفه، كيف تكون أرواحهم في جوف الطير، أو كيف تكون في حواصل الطير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر، وكيف تأوي إلى هذه القناديل التي تحت العرش؟ لا شك نحن نعرف أن العرش هو سقف الجنة، بل هو سقف الفردوس الأعلى من الجنة، واضح؟ إيه، فهو أفضل الجنة وأعلاها، لكن هذا الكلام كله كيف؟ الله أعلم، يعني يصعب تكييفه، لكن نحن نفهم المعنى ونفهم الغاية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التصوير أو التمثيل الواضح في الصورة، فصورته واضحة لكن كيفيته ما ندركها،
كيف
الكيفية؟ أي ما نستطيع نكيفها، ما نستطيع، لأن أصلا لا نعرف كيف الجنة حتى نعرف كيف الطير الذي فيها وكيف حصيلته وكيف يأكل ويشرب إلى غير ذلك. لم يتضح لي الفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء، المؤمنين على شكل طائر في الجنة، وأما الشهداء في حواصل طير خضر فيكل كواكب بالنسبة لأرواح المؤمنين. إيه هذا تمييز ابن كثير رحمه الله، يعني يقول أن أرواح المؤمنين تكون طيرا، وأما أرواح الشهداء فتكون في حواصل طير خضر، فابن كثير متقيد بلفظ الحديث، واضح، ويرى أن ما كان في حواصل الطير الخضر أفضل من الذي يكون هو طيرا، فهمتم؟ أي فيرى أنها درجات. ما معنى بليه الزمتيه؟ يعني بشدقيه، الشدقين الوجنتين أو الخدين، يعني مثل ما نقول نحن، وبعضهم يفسر اللهزمتين بالشفتين. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.